is offering free knowledge.
شمعين عزيزة شلام أموخن من قال كل داية من مدينة أوكلاند أموخن إيوخ أنا نور داود والسياقو ودكتور صلاح الدين هو وسام يوسف وأدوار دنخة ودهب دمشار خرصة إديو يوم الشبثة بالتناثة ريشة مرعيثان ميقرأ أبونا دوكلوس البازي
شلام الأخن كيورا مرحبا جميعا في الحلقة التاسعة من التعافي من الصدمات. وكنا في الحلقة الثامنة ركزنا بعجالة في الصدمات الفردية بأشكالها. اليوم عندنا الموضوع هو أكثر يمكن كومن بين الأشخاص، اللي هو لما تكون الصدمة هي للجماعية، هي للكل المجتمع للكوميونيتي توجذر، خاصة لما تكون الصدمات هي نفس الضربة نفس الموقف نفس التاريخ وتختلف بأداها بفعلها وبنتيجتها. فمن الصدمات الجماعية اليوم نتكلم على أربع أنواع من الصدمات. من هاي الصدمات نتكلم على الأولى اللي هي الصدمة، تسمى صدمة التشاركية أو المشاركية أو لما تكون مع بعضها البعض. هاي الصدمة هي لما نصير لعدد كثير من الناس في وقت واحد، يعني مثلا نصير نفرض كارثة طبيعية، صار فيضان مثلا، صار حريق قضى على كثير من أملاك الناس، صارت حرب والحرب كلها تأثر بها، هاي صدمة جماعية. أو مثلا نقول فد عشيرة الفلانية رئيس العشيرة مالته متوفى، أو البلد نفسه مثلا توفى رئيس البلد مال هذاك البلد. طبعا تختلف بالثقافات، يمكن I know what you are thinking now but it's different case here. دلت أقول أنه الصدمة هنا هي تجي للكل سوية. الصدمة الأخرى اللي هي يسموها الصدمة تاريخية، يعني اللي احنا قلنا بها نوعا ما مثل إرث دي يتقل من مكان من تاريخ إلى تاريخ وحسب الأجيال، ومرات تكون هي ما موجودة لكن هي تبقى هي صدمة. يعني مثلا نقول العبودية في أمريكا، ولو احنا حتى بالأقطار العربية كان اكو عبودية إلى الستينات أو إلى الخمسينات. هاي الصدمة هي صحيح تاريخية واكو بها صراعات وتولد كثير من الأزمات. يعني اليوم لما نتكلم على عبارة عبودية وعبارة الشيء اللي تقوم به الحكومة لفلان فئة، حتى إذا كان هو عبر التاريخ، لكن كل ما يجي هذا الموضوع نتكلم عنه هو بحد ذاته يولد نوع من عنصرية أوتوماتيكيا بين الأفراد جماعيا، ونشوف أنه ناس تحكي بهالطريقة وناس هي تتفاعل بطريقة أخرى، وربما يمكن على هالمشكلة تصير صدمة كلش كبيرة. صدمة أخرى هي الصدمة الثقافية، لما تكون هي محاولة، طبعا هي تقريبا جزء من إبادة، لكن هي نقول هنا صدمة ثقافية لأن هي محاولة من إبادة جزء من ثقافة مجتمع معين. مثلا تهجير قتل المحرقة اليهودية، تهجير اليزيديين والمسيحيين، تهجير قوم فئة معينة، مثلا تهجير اللي كانوا تبعية وغير تبعية، قتل فئة معينة من الناس، ممنوع استخدام اللغة الفلانية، ممنوع. هاي كلها طبعا هي أيضا تولد هي صدمة صحيح ثقافية لكن هي أيضا صدمة للمجتمع. وتبقى الصدمة الهيكلية اللي هي تكون في المجتمع نفسه، لكن في المجتمع نفسه يصير بي صدمات على مستوى السياسة. وطبعا هاي النقطة يعني هريد ما نريد هي راح تخبينا يوميا، وعلى مستوى الاقتصاد، على مستوى الاجتماع، وتضع الناس في مواقف لا تحسد عليها طبعا. تمييز العنصري لما يكون التمييز أيضا طائفي طبعا هاي أيضا تولد صدمات للآخرين. للأسف مرات وصلنا إلى الحال الشخص بس مجرد أن يقول اسمه رأسا يبين هو من هالفئة، هو من جماعتنا لو من جماعتهم، وبعدين هذا التمييز اللي هو على أساس المستوى الثقافي صار، المستوى العرقي، المستوى المذهبي، وبعدين لا بالأكثر صار حتى بدل ما تكون الحكومات تكون هي الدولة للكل، لا صارت حكومات وبالعكس صارت قوميات ومنظمات ومذاهب، وهذه كل الفرد يسوي لها. يمكن احنا شفنا في حادث إلى أحد الأشخاص تعرض لإساءة بغض النظر شنو كان الموضوع، وكلامي ليس مع أو ضد، لشخص تعرض لإساءة وتولد إلى مقتلة على الشرطة الأمريكية، وقامت الأمة وقعدت في أمريكا أن أخذ الموضوع كل واحد من جانبه، جانب أن الشرطة السيستم مالتها غلط في التعامل، آخر لأنه هو أسود والشرطة هي بيضة فلانشي، آخر أنه هذا هو شلون تقول الطبقية بالمجتمع، بينما تختلف الثقافة. احنا اليوم واحد يمنا إذا تقول له أنت أسود أو أسمر، يعني احنا أحلى عبارة يمنا أبو سمرة، يعني أبو سمرة خاصة أحيي كل أبو السمور اللي دائما أول ما يجي جبان يجي أهل البصرة، وتحياتنا لأهل البصرة بمدى أقول بس أهل البصرة أكيد، بس يعني بهل الدم الطيب اللي عندهم. فلما واحد اليوم تريد احنا نقول له كلمة طيبة نقول له أبو سمرة، بينما مثلا اليوم إذا واحد يقول له أنت بلاك بأمريكا أو أنت تعاملني مثل بلاك، أكيد هذا راح يصير في مشكلة كلش كلش كبيرة. إذن اليوم تكلمنا على الصدمات الجماعية، وإلى حلقة أخرى أترككم دائما في راحة البال، وأترككم تحت عنايته ورحمته محبتي، آمين.
بخوب وخمهني أنا تمثل قرية بيتيال في برازان نموذج التعايش بين المسيحيين والمسلمين بإقليم كردستان. توجد في قرية بيتيال في منطقة برازان بإقليم كردستان كنيسة واحدة صغيرة فيها 8 بيوت لمواطنين مسيحيين، حيث بدأ بناء هذه الكنيسة سنة 1999 بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كردستان وقتها نجيروفان برازاني. مراسم افتتاح كنيسة بيتيال جرت في 26 الثاني عام 2000 من قبل رئيسة حكومة إقليم كردستان وقتها نجيروفان برازاني ومحافظ أربيل وقتها فرانسو حريري إلى جانب إطلاق حملة التشجير. وقال حينها نجيروفان برازاني خلال مراسم افتتاح الكنيسة: جئنا إلى بيتيال لافتتاح هذه الكنيسة لبيتيال خصوصيتها للتمثل في إخواننا المسيحيين الذين يقطنون هذه القرية، كما إنها علامة بارزة في العدالة والتسامح الديني التي تعم منطقة برازان. ومن دواعي الشرف العظيم أن نتبع هذا النهج وهذا التسامح الديني المنتشر في منطقة برازان. محافظ أربيل الأسبق فرانسو حريري قال بعد بيان 11 آذار: أعاد البرازاني الخالد إعمار عدد من المساجد التي دمرتها الحكومة المتعاقبة، ثم أرسل في طلبي وقال لي: أريد أيضا إعادة إعمار عدد من الكنائس المدمرة في كردستان، منها كنيسة مرجورجس. تقع المنطقة على مسافة 160 كيلومتر شمال شرق مدينة أربيل، وفيها 3 قرى مسيحية، وكان مصطفى برزاني قد ساعدها في السابق على ترميم كنائسها وتوفير حاجات مسيحي هذه القرى. أقام مسيحو الشرق الآشوريين في أيار 2019 في مدينة ديانا بجنوب كردستان مناسبة سينودس، وتم أيضا توسيع كنيسة ديانا وترميمها، وجرى افتتاحها من قبل الرئيس الروحي لكنيسة الشرق الآشورية البطريرك مرجورجس الثالث، وشارك في تلك المراسم جميع مطارنة الكنيسة الشرقية العالمية وعددهم 16 مطرانا. يبلغ تعداد مسيحي ديانا نحو 500 نسمة، وتوجد في المنطقة 3 كنائس يديرها قس واحد وهو القس يترون. يترون يونان هو قس كنائس ديانا وهاوتيان وبيتيال. قال إن زيارة المطارنة من أوروبا وأمريكا وأستراليا إلى كردستان هو دعم لنا للبقاء هنا، يدعموننا لعدم ترك هذه الأرض والذهاب للخارج. هذه أرضنا، إنها دارنا، لذلك يجب أن نهتم بهذه الأرض أكثر مما نهتم بأوروبا وأمريكا وأستراليا. أنا هنا منذ 20 عام تقريبا وأقدم خدماتي للقرى الثلاث، ولم يحدث أن تدخل أحدهم في شؤوني. هذا عمل خاص، ونحن ننظم مراسمنا، وأحيانا يساعدوننا أخواننا المسلمين. يبلغ عدد مسيحي إقليم كردستان نحو 300 ألف نسمة، ولديهم 266 كنيسة يمارسون فيها عباداتهم وطقوسهم الدينية. خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 تم بناء 3 كنائس وقاعة ثقافية، وأنفقت حكومة إقليم كردستان 1,500,000,000 دينار على ترميم الكنائس. في مطلع التسعينات كان عدد سكان العراق 18 مليون نسمة، بينهم 1,000,000 مسيحي، لكن التوترات والصراعات الطائفية التي اندلعت في العراق عام 2005 أسفرت عن قتل 1,242 مسيحيا وهدم 98 كنيسة وتدميرها. وفي العام 2014 تراجع عدد المسيحيين في العراق نحو 700 ألف نسمة، ونسح أغلبهم إلى أقليم كردستان أو هاجروا إلى دول آسيا وأوروبا. هنا صوت الكلدان من أوكلاند. أعزائي المستمعين، مسيحيو الشرق الأوسط في محنة لا مؤشر لنهايتها. تعرض المسيحيين في الشرق الأوسط خلال العشرية الجارية للقتل على أيدي التنظيمات الإرهابية، وتعرضوا للتهجير بسبب الحرب الأهلية وتفكك الدول، وعانوا التعصب الاجتماعي الذي تؤججه الحركات الإسلامية والتمييز المؤسسات المتجذر في القوانين والممارسات الرسمية في الكثير من دول المنطقة، ما يؤسس حسب منظمات دولية لاختفائهم من الأوطان التي ولدوا فيها وتجذر فيهم دينهم. وحذرت المنظمة الألمانية المعنية بالشعوب المهددة من إقصاء المسيحيين في الشرق الأوسط، وقال مديرها أولريش ديليوز إن مهد المسيحية سوف يخلو قريبا من المسيحيات والمسيحيين إذ لم يتم إيقاف التهجير الخطير للأقلية الدينية من المنطقة. وأضاف ديليوز دفع السكان المسيحيين المحليين في الشرق الأوسط إلى اعتناق الإسلام بشكل جماعي، واليوم يتم إجبارهم في المقابل على الهجرة. وذكرت تقارير إعلامية غربية أن نسبة المسيحية من سكان الشرق الأوسط انخفضت من 14% في عام 1910 إلى 4% في الوقت الحالي، ما دفع بقادة الكنائس والمتابعين السياسيين إلى طرح تساؤلات حول إمكانية اختفاء الديانة المسيحية تماما من المنطقة التي ظهرت فيها قبل 1000 سنة. ويثير اختفاء المجتمعات المسيحية القديمة من منطقة الشرق الأوسط قلق الكنيسة وخوفها، حيث يقول الأب بول كرم رئيس منظمة كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في لبنان إن المسيحيين هم الأبناء الأصليون لهذه الأرض، ولكن لا أحد من الذين يرحلون نحو أوروبا يفكر في العودة إلى دياره رغم أنه لا ينتمي إلى هناك. ودافع البابا فرانسيس الذي يتوجه للعراق في مارس القادم في زيارة تاريخية عن مزايا الوجود المسيحي في سوريا والعراق، داعيا المجتمع الدولي لتشجيع عودة السكان الذين فروا جراء الحرب. وقال الحبر الأعظم في رسالة عبر مقطع فيديو بمناسبة لقاء عبر الأنترنت نظمه الفاتيكان مع أكثر من 50 منظمة غير حكومية كاثوليكية تعمل في المنطقة، أفكاري تتجه خصوصا للأشخاص الذين أرغموا على مغادرة منازلهم للهروب من ويلات الحرب بحثا عن ظروف حياة أفضل. ورحب البابا الذي يحرص على تشجيع المنظمات الكاثوليكية العاملة على الأرض باللقاء الافتراضي للتفكير بالمشاكل الخطرة التي لا تزال تعاني منها الشعوب العزيزة في سوريا والعراق والدول المجاورة. ويرى متابعون أنه إذا استمرت عملية اقتلاع إحدى أهم الفئات الدينية في العالم من الشرق الأوسط، فإنه ستكون لذلك عواقب سلبية على مفاهيم التعددية والتسامح وعلى قدرة شعوب المنطقة على العيش المشترك والتفاعل مع بقية العالم. ويبرر هؤلاء الاهتمام بالمسيحيين في المنطقة بكونهم يمثلون فئة مهمة لها جذور عميقة في المنطقة، ويعتبر وضعهم بمثابة بارومتر عن قدرة الذين ينتمون إلى الأديان الأخرى أو غير المؤمنين على التعايش والتقدم في المستقبل في الشرق الأوسط. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
أعزائي المستمعين، إليكم هذا النبأ كنائس الموصل تتحول إلى مكب نفايات منذ تحرير محافظة نينوى، وحتى هذا اليوم تواجه مدينة الموصل من مشكلة خطيرة، وهي زوال وجود المسيحيين منها وعدم عودتهم، فضلا عن عدم توجيه الدعم الحكومي لإعادة أعمار بيوتهم وكنائسهم وأماكنهم التراثية. ما زالت العديد من الكنائس تشتاق للمصلين ولأصوات النواقيس في مدينة الموصل بالرغم من قلة المبادرات التي تشجع المسيحيين للعودة إلى بيوتهم وكنائسهم. والعديد من رسائل على التواصل الاجتماعي تنادي بعودة المسيحيين، إلا إن الكنائس التي تعكس ثقافة المسيحيين الدينية لا زالت مهدمة وأصبحت مكب للنفايات. وبعض من هذه الكنائس أصبحت تحت الأرض وقد أغرقتها المياه الراكدة وقطعت أوصالها الصواريخ والعبوات. ومن ضمن هذه الكنائس كنيسة مار حوديني التي أصبح الزائرين يبحثون عنها لأكثر من نصف ساعة بعد وجود حثيثة أرشدهم أحد سكان الموصل إلى مكان يرمي الناس فيها نفاياهم، حتى أصبحت النفايات تلأ وتحولت الكنيسة ذات الباب المغلق والبناء الذي أصبح يشبه بيت صغير تسكنه عائلة وجدت في أرضها مكانا لإقامته. يقول الزائر مسيحي ليزيدي 24: أرشدنا أحد أهالي الموصل وفتح لنا الباب ورحب بنا ليروي ما حدث لها، مشيرا إلى أن أهمها أهملها قد سبق تخريب داعش لها، فتركت قبل أكثر من 15 عام وحدث عن الناس يأتون للصلاة فيها وعن رغبتهم في محاولة إنقاذها. ويضيف: حينما تتبع خطوات تاريخك أن تجد كنيسة مهدمة فتلك مؤساة، أما أن تجد كنائس مدينة كاملة قد تضررت فتلك مصيبة. صورة تدمي القلب حقا خلال زيارتنا للجانب الأيمن لمدينة الموصل، منها كنيسة مار جورجيس، كنيسة مارتوم القديمة، كنيسة مسكنتا، كنيسة شمعون الصفا، كنيسة مار حوديني، جميعها مهملة وبعضها صار مقبل للنفايات، وأخرى أصبحت جراجا لوقوف السيارات وليس هناك من جهد للحفاظ عليها إلا ما ندري. فقد جرى الاهتمام بكنيسة مارتوم الجديدة، وهذه دعوة للجهات الكنيسية للاهتمام بها بأسرع ما يمكن، فقريبا ستختفي من كثرة الإنقاذ والنفايات. تحتوي مدينة الموصل على عمق التراث المسيحي والآشوري الذي أصبح نتيجة الإهمال الحكومي عبارة عن مكب للنفايات وإطلال يتحدث بها المواطنون المسيحيون، في حين أن فرصة عودة المسيحيين إلى مدينة الموصل باتت ضعيفة وتفتقر لأبسط مقومات العودة مع سيطرة الفصائل المسلحة والعصابات على مدينة الموصل ومحافظة نينوى، ونهج للتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
نشر المطران الدكتور يوسف توما مقالا في صفحتي على الفيسبوك تحت عنوان كيف تعرف أنك محظوظ؟ إليكم الجزء الثاني والأخير منه. هكذا كشفت أبحاثي في نهاية المطاف أن الإنسان المحظوظ يولد الحظ الجيد لنفسه ويحرك الفرص. مثل هذا الشخص تنطبق عليه مبادئ أربعة: إنه ماهر في خلق فرص الحظ واقتناصها، يتخذ قرارات إيجابية محظوظة من خلال الاستماع إلى حدسه، يخلق بالإيحاء الذاتي على نفسه ما ينبئ له بأن طريق التوقعات الإيجابية سالك أمامه، يعتمد المرونة والسلاسة فلا يقطع الأمل قط، لذا تأتي مواقفه القادرة حتى على تحويل سوء الحظ إلى حسنه. لذلك دعني أعطيك أربع نصائح كي تصبح محظوظا. استمع إلى حدسك العميق وأحاسيسك، فهي غالبا ما تكون صحيحة. كن منفتحا على خبرات جديدة واكسر الروتين العادي قدر إمكانك. حاول أن تقضي بعض لحظات كل يوم تتذكر فيها الأمور التي تسير على ما يرام في حياتك. تخيل نفسك أنك محظوظ قبل الدخول في أي اجتماع مهم أو قبل تلقي أي مكالمة هاتفية. وأخيرا تذكر أن أسعد الناس في العالم ليسوا من هم بلا مشاكل، لكنهم من تعلموا التمتع بالأشياء الأقل كمالا. الخاتمة: لم يعتمد الإنسان أن العلوم الحديثة إلا مؤخرا في حين سادت الكسل فكريا وروحيا وعاطفيا ودفعوا نحو التصديق بالحظ. وفي هذه الأنواع المتعددة من الكسل بقايا مخاوف طفولية وجهل وبدائية، لكن الإنسان حتى في مخاوفه حاول أن يفهم ويفسر، وهذا نقرأه عن في جميع الأساطير التي تتناقلها الناس بلا أن يتأكدوا من المعلومات التي وصلت إليهم. فلعب الحظ دورا كبيرا في الثقافات الشعبية، بل أصبح العمود الفقري للقصص كجلجامش ذو حظ عاثر أضاع تعب حياته وجهوده الجبارة بلحظة واحدة حين أكلت الحية نبتة الحياة التي استخرجها من البحر. الحظ أيضا هو محور أساطير اليونان، خصوصا في أسطورة جرة أو الصندوق، وهي أول امرأة بشرية خلقت من طين، ومعنى اسمها المزين باندورا بالعطايا. تزوجت إبيميثيوس شقيق برميثيوس سارق النار، وجلبت في أمتعتها صندوقا غامضا يحوي كل الشرور: الشيخوخة، المرض، الحرب، المجاعة، البؤس، الجنون، الخداع، العاطفة، الكبرياء. وفي الأسفل كان الأمل: كانت باندورا قد أوصيت إلا تفتح الجرة الصندوق، إلا أنها استسلمت للفضول وفتحتها، فانطلقت الشرور من الصندوق وانتشرت على نطاق واسع. في أسفل الصندوق بقي الأمل وحده عالقا لمن يتشبث ويسعى إليه. المرأة فيرنت، وفقا لعالم الأساطير الفرنسي الشهير جان بيير فرنان، باندورا في الوقت عينه خصوبة وعطاء، وهي أيضا قوة تدمير تستنفذ طاقة الرجل وتبدد جهوده. نجد جذوره هذه الأساطير القدرية مشتركة مع الأساطير جورجيا في القوقاز، كما لها أصول في بلاد ما بين النهرين. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
شترانتا يدك مدهونانتا بمر موذيم قايم مخيك كانتا لتلي دو وسيما لا بيث ولا كانتا لتلي دو وسيما لا بيث ولا كانتا
زينو 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 شبراني
أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة أضواء على كتاب. في هذه الحلقة نحاول بما يسمح به الوقت المخصص تسليط الضوء على كتاب صدر حديثا، ونبدأها بكتاب مسيرة حياة كفاح وعلم للكاتب الأستاذ الدكتور متي ناصر مقاديسي من مدينة الموصل. ينحدر الأستاذ الدكتور متي ناصر مقاديسي من مدينة الموصل، حيث ترعرع وأتاح تجربته الإنسانية في كتاب صدر مؤخرا بطبعته الثانية تحت عنوان مسيرة حياة. ويستحق كتابه الوقوف عند محطاته لا سيما وإن مقاديسي صاحب المؤلفات العديدة في الفلسفة والعلم، ومنها كتابية الفلسفة والعلم والفكر الفلسفي المعاصر اللذين أفهمهما مع نخبة من الباحثين والأساتذة العراقيين في بيت الحكمة ببغداد. وللدكتور مقاديسي أيضا كتاب منهجي بعنوان علم المواد، مخصص لطلبة الفيزياء في الجامعات العراقية، وكتاب ترجمه بعنوان علم الخوارق. كما إن الأكاديمي المغترب حاليا في السويد حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ستراكتلاند في المملكة المتحدة سنة 1978، وله جهود علمية كثيرة، فقد ألف ودرس وحاضر وأشرف على طلبة الدراسات العليا في أكثر من جامعة، وقد ألف كتابه نظرة في فلسفة تطوير الفيزياء الحديثة، أصدره بيت الحكمة ببغداد عام 2002. وحظي كتابه مسيرة حياة الذي صدر دار البيروني للنشر والتوزيع بعمان الأردن بمقالة موسعة من قبل المؤرخ الأكاديمي المعروف إبراهيم العلاف، حيث ذكر عنه في سياق صفحته الشخصية على الفيسبوك الذي تحظى بشعبية واسعة بأن كتاب مقاديسي استهلته كلمة تقديم للكتاب بقلم الأستاذ الدكتور محمد أحمد أبو الطيب أستاذ الفيزياء النظرية المعروف، مشيرا إلى أن الكتاب سيرة وذكريات وقصة حياة تفاعل مع العلم والإنسان والمجتمع والأكاديمي موصلي. ولد في محلة الشيخ أبو العلا وسط مدينة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل سنة 1925، وكانت المحلة أيضا تسمى محلة التكارتا لأنها ضمت أسرا مسيحية تكريتية جاءت الموصل في القرن 17 الميلادي. وأشار العلاف للحوادث الطريفة شابت تلك الذكريات، ومن بينها إن المؤلف تحدث عن حياة الأخوة بين المسلمين والمسيحيين التي عاشها في الموصل، وقال إنه وعي كثير من التظاهرات واشترك فيها منذ وثبة كانون الثاني عام 1948 حرب فلسطين، وتعرف على أفكار الحزب الشيوعي وأحب الجواهر وحفظ الكثير من شعره وذاق طعم السياسة وهو طالب في الكلية الآداب والعلوم ببغداد، واعتقل وتعرض للتعذيب بسبب فكره اليساري خلال العهد الملكي، وقد أكمل بعد ذلك دراسته وعاد لينغمس في حياة البحث والتدريس في سنة 1999 و2000. اختير أستاذا أولا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكان مولعا بالبحث شغوفا بالعلم، واستمر في عطائه حتى تقاعد سنة 2006 بعد أن أشرف لقاربه 100 طالب ماجستير ودكتوراه، وكان عضوا في جمعية البراسيكولوجي العراقية، وعضوا في جمعية العراق للفلسفة، وقد ترك العراق ليعيش في السويد منذ سنة 2006، مع أن قلبه ظل في العراق وأطال الله عمره ومتعه بالعافية. واختتم إبراهيم العلاف منشوره بالتمني من شاباتنا وشبابنا أن يقرأوا مذكرات البروفيسور متي ناصر مقادسي ليتعلموا منه وليعرفوا أسرار كثيرة من الأحداث السياسية والعلمية والثقافية التي شهدها العراق طيلة 50 سنة الماضية. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
ذهبت آتخ الختام تخورزت إديو من قالة كالدايا مدينة أوكلاند شمايان أزيزة لناشيتون مصطيتون القالة كالدايا كل يوم تشكتا من ساعة 3 و5 بطر بلقت يوما هل 3 و5 بطر بلقت يوما البلانيت FM 104.6 أخا إلي قالة كالدايا مدينة أوكلاند.